ونراجع اليوم بعض ما يتعلق بالمنظومة الذكورية في مصطلح الحديث، وسيكون هذا الدرس 27. تضمنت هذه المقدمة مقدمة وبابين وخاتمة، والأبواب تضمن الباب الأول 3 فصول، أو نقول تضمن نعم 3 فصول، وتضمن الفصل الأول 3 أقسام، وأما الباب الثاني فتضمن 3 فصول. فالمقدمة تضمنت حمد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان فضل أهل الحديث وما يتعلق بهم، ثم بيان حد علم مصطلح الحديث وتعريفه، وهذه أمور تؤخذ بالقراءة النظرية وبالقراءة العملية. ثم كان الشروع بعد المقدمة في تفاصيل هذا الباب، فالباب الأول في الكلام على أحوال المرويات من الأحاديث والأخبار، ويتعلق ذلك معرفة أسماء الأحاديث، معرفة أسماء الأخبار، المصطلحات المتعلقة بهذا الباب، حتى يكون الطالب على دراية. فأنت الآن قبل أن تدخل إلى باب علم مصطلح الحديث لابد أن تعرف ماذا يعني مصطلح الحديث، كما أنك تنزل السوق لابد أن تحدد أن تريد ملابس، تريد مواد غذائية، تريد مواد كهربائية، فتدخل المحل الذي يناسب مرادك. فهكذا هذا الباب، أنت دخلت إلى محل مصطلح الحديث لابد أن تعرف مسميات ما تريد. فعندنا الحديث عند أهله يسمى ب3 أسماء: صحيح وحسن وضعيف، والصحيح أعلاها ضد السقيم، والحسن يليه، والضعيف هو السقيم المردود، وهو أقسام كثيرة، وهذا عليه جماهير المحدثين، وأغلب من ينقل عن الخطاب في معالم السنن. وإلى هذا أشير بقوله أقسامها في قول أهل السنن 3 فحققا واستبني. لماذا قلنا في قول أهل السنن ولم نقل في قول العلماء؟ لأن من العلماء فقهاء، من العلماء أصحاب أصول، من العلماء أصحاب عقيدة. نحن نريد أن نعرف هذا الفن بما هو عند أهله، فهم أهل السنن أهل الحديث. ثم تضمن الكلام، قال أولها الصحيح، ثم الحسن، وضعيفها مردودها فأتقنوا. ثم تضمن الإشارة إلى شروط الصحيح، وهي 5: العدالة والاتصال والضبط، 3 شروط لابد أن تتوفر في الحديث، والسلامة من الشذوذ والعلة، شرطان لابد أن تنفى من الحديث حتى يذكر بالثبوت. فالشروط الإيجابية: العدالة، لابد أن يكون الراوي عدلا، ثم الاتصال بحيث أن السند يرويه العدل عن العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمام الضبط بحيث يثبت ما ضبط ما رواه، يثبته في صدره أو يثبته في كتابه، ثم السلامة من الشذوذ لا يخالف غيره، ثم السلامة من العلة الخفية القادحة. ولما عرفنا الحديث الصحيح ناسب أن نأتي إلى الحديث الحسن، وأخصر تعريف له أن تقول الحديث الحسن هو الصحيح إذا خف الضبط. فقولك هو الصحيح أي أن شروط الصحيح 5: العدالة، الاتصال، الضبط، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. ثم قولك إذا خف الضبط خرج به تمام الضبط. وهل يشترط خفة الضبط في جميع السند؟ لا يشترط، لو خف ضبط بعض الرواة كان الحديث حسن، كما أنه لو ذهب ضبط بعض الرواة صار الحديث ضعيف. وأشار المصنف رحمه الله في هذا إلى أن الصحيح أيضا ينقسم إلى صحيحين: صحيح لذاته وهو الذي يصح من طريق واحدة، وصحيح لغيره وهو الحسن إذا تعددت طرقه. وهكذا الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وهو الحسن الذي لا يحتاج إلى غيره، يعني يثبت بطريق واحدة فيه خفيف الضبط، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، لكن بشرط أن يكون الضعف ماذا يا أخوة؟ منجبر، الضعف منجبر. وإلى ذلك أشير بقوله خفيف ضعف يرتقي إلى الحسن إن كان ثم شاهد فحققا. يعني لا يرتقي إلى الحسن مباشرة، لا لابد من ضابط. خفيف ضعف بهذا الشرط، ما قال ضعيف جدا، خفيف ضعف يرتقي إلى الحسن، إلى الحديث الحسن إن كان ثم شاهد. لابد أن يكون هناك شاهد ومتابع حتى يرتقي إلى الحسن لغيره. فإذا ثبت الحديث سمي مقبولا وأفاد الحجية بحسبه، وإذا لم يثبت كان ضعيفا. ثم ذكر المصنف ما يتعلق بالبحث عن طرق الحديث ماذا تسمى. البحث عن طرق الحديث تسمى الاعتبار. ماذا تسمى يا أخوة؟ الاعتبار. أنت حين تدخل المكتبة تبحث عن حديث، تبحث في هذا الكتاب، في هذا الكتاب وفي كتب الرجال وفي كتب، هذا يسمى الاعتبار. فتتوصل إلى معرفة الشواهد والمتابعات. الشاهد أن يكون من حديث صحابي غير الصحابي الأول. المتابعة أن تأتي طرق رواه يتابع بعضهم بعضا إلى الصحابي نفس الحديث. يعني المتابعة تكون في نفس الحديث، وإنما تتنوع، يتنوع الرواة يتابع بعضهم بعضا. وأيضا قد يطلق على هذا المتابعة وهذا الشواهد من باب التجوز. ثم ذكر المصنف ما يتعلق بأقسام الحديث الضعيف من حيث السقط والجهالة. فعندنا الحديث يضعف من حيث السقط بستة أنواع: المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل الخفي. ستة أنواع، ستة أنواع. والاختصار هذا إما أن يكون السقط من جهة الصحابي التابع الذي جهة الصحابي فيسمى مرسل، إما أن يكون السقط من جهة المتن، سقط الصحابي ومن يليه من التابعين فيسمى مرسل، وإما أن يكون السقط من جهة المصنف فيسمى معلق، وإما أن يكون السقط خلال السند فيسمى إن كان السقط بواحد منقطع، وإن كان السقط باثنين فأكثر معضل. ثم إذا كان السقط ظاهرا منقطع ومعضل، وإذا كان السقط خفيا سقط من شيخين كلاهما سمع من الآخر إلا أنه لم يسمع هذا الحديث يسمى مدلس. ثم إذا كان السقط بين راويين تعاصرا ولم يسمع أحدهما من الآخر يسمى مرسل خفي. أنتم معي في هذا؟ قربناه تقريب طيب. عندك الآن حديث، إما أن يكون السقط من جهة التابعين مرسل، من جهة المصنف معلق، من خلال السند منقطع ومعضل، نفرق بينهما بالعدد، إذا كان واحد منقطع، إذا كان اثنان فأكثر على التوالي معضل. إذا كان السقط ظاهر انتهينا من قطع معضل، لكن إذا كان السقط بين الشيخين كلاهما سمع من الآخر في الجملة ولم يسمع هذا الحديث مدلس. إذا كان السقط بين الشيخين تعاصر ولم يسمع أحدهما من الآخر مرسل خفي. وإلى هذا أشير: ومرسل مرفوع كل تابعي فلم يكن منه لقي الشافعي. يعني المرسل مرفوع كل تابعي خرج به غير ذلك من المرسلات. إذا قال معاصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قال مصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قال تابع التابع قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى مرسل، إنما هو قول التابعي بشرط أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض التابعين قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الترجيح في هذا أنه لا يشترط كبر التابعين من صغرهم، لأن بعض العلماء قال حديث التابع الكبير، حديث التابع الكبير. والمرسل من قسم الضعيف، والمعلق كذلك إن لم يبينه المصنف، والمنقطع والمعضل كلها من قسم الضعيف. ولا يصلح الشواهد والمتابعات من هذه الأنواع إلا المرسل، المرسل والمدلس والمرسل الخفي يصلح الشواهد والمتابعات. وأما المنقطع والمعضل والمعلق فلا يصلح الشواهد والمتابعات. ثم لما تكلم عن المرسل ناسب أن يأتي بالكلام عن المعنعن والمؤنأن، لأن التدليس يقع في المعنعن والمؤنأن غالبا، ما يقع فيما يكون صورته حدثنا أخبرنا فيما يفيد السماع، وإنما في المعنعن والمعنعن. ثم تكلم المصنف عن الضعف بجهة الجهالة، وهو 4 أنواع: مجهول حال، وقبل ذلك مجهول عين، مجهول حال، تدليس شيوخ، مبهم. 4 أنواع ما يتعلق بالجهالة الراوي. مجهول العين أن تعرف اسم الراوي ولكن ما تعرف عنه شيء، لم يشهر بطلب، ولذلك يشترطون في رفع الجهالة العينية أن يروي عنه 2 من الثقات بحيث يعرف أنه عرف بالطلب وشهر، ولذلك لا يصح في الشواهد ولا المتابعات. بينما مجهول الحال عرف بالطلب، روى عنه الناس لكن ما عرف حاله، فهو يصح في الشواهد والمتابعات. ثم تدليس الشيوخ أن ينسب شيخه إلى كنية أو نسب أو اسم غير مشهور به يؤدي إلى تعميته. ثم المبهم، يقول حدثني رجل، حدثني من لا أتهم، حدثني كذا بغير تسمية، فهذا مبهم وحكمه حكم المجهول. ثم تكلم عن بعض الأحاديث التي ضعفت من جهة اختلال الضبط، ومنها المعلل، المعلل أو المعل. ولو أنتم تتذكرون ما قلنا، قلنا المعل مثل الرجل المعلول، الرجل المعلول الذي مرضه مخفي. الضعيف مثل الرجل الذي مرضه ظاهر، رجل مزكوم، هذا ماذا يسمى؟ مريض، مريض أو فيه جرح، مريض معروف كثير. بينما لما يذهب يتعالج هنا وهنا وجسمه مسلول يقولون هذا معلول، هذا رجل معلول. حتى عهدنا هذا في البدو والقرى، وأينما أنت يقول هذا رجل معلول. فكذلك الحديث الضعيف، إذا كان الحديث ظاهر الضعف يقولون هذا حديث ضعيف، إذا كان غير ظاهر الضعف يقولون هذا حديث معل أو معلل. ثم تكلمنا عن مسألة زيادة الثقة، وعلمنا أن الناس انقسموا فيها، منهم من يقبلها مطلقا ومنها من يردها مطلقا، والصحيح التفصيل، إن رواها الأكثر أو الأحفظ فهي مقبولة، وإن رواها الأضعف أو الأقل فهي مردودة، وهذه ليست قاعدة مضطردة لكن هذا الأصل. ثم تكلمنا عما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. عندنا سند حديث صحيح، ثم لقينا سند حديث آخر صحيح لكن بزيادة واحد، كلهم رواة السند الأول هم رواة السند الثاني، إلا أنه في أحد السندين زاد واحد. هل نقول هذا غلط أو نقول الحديث الذي أقل الرجال غلط؟ ما يصلح، لابد أن ننظر. إذا كان قد صرح بالتحديث في موضع السقط، أقصد في الموضع الأقل، وإن شئت أن تقول في موضع الزيادة، فهنا المزيد متصل الأسانيد. إن زاد راو من خلال السند نفس السند فهو المزيد دون ما ترددي، المزيد في متصل الأسانيد. وهذا قد يقع من أي جهة، يعني مثلا أنت تأتي عندي اليوم تأخذ مني حديثا تسمعه مني، ثم تسافر إلى مشايخي فتأخذ منهم نفس الحديث بنزول، أقصد بعلو، أخذت مني الحديث بنزول ثم أخذته من مشايخي بعلو، فربما يوم من الأيام تروي الحديث من طريقي، يكون فيه راو زائد، في يوم من الأيام تروي الحديث بذلك الطريق يكون فيه راوي ناقص. فهذا يشكل على الناس، قد يظن الظان أن فيه تدليس، فكيف نرفع التدليس؟ لابد أن تصرح أنك سمعت من الزايد، وقد علم أنك سمعت أيضا من الشيخ الثاني، فهنا سمى مزيد في متصل الأسانيد. ثم ذكر ما يتعلق بالشاذ والمنكر، وهي مخالفة، إلا أن الشاذ مخالفة المقبول والمنكر مخالفة الضعيف، يعني هكذا اختصر على نفسك، مخالفة المقبول تسمى ماذا؟ شاذ، لمن هو أولى منه. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه ماذا تسمى؟ منكر. وكله لا يصح في الشواهد المتابعات، إن خالف المقبول شاذ يذكر أو كان ضعفا قيل عنه المنكر، مقابل الشاذ فمحفوظ ذكر، يعني إذا أثبتنا أن اللفظ محفوظة تسمى زيادة محفوظ ضد الشاذ، وسم معروفا وضده نكر، يعني ضد المنكر المعروف أثبتنا اللفظة. ثم تكلم عن المضطرب وهو أن تتكافأ طرق الحديث بحيث لا تستطيع أن ترجح بين أحدها، فقال تكافؤ النقول دون مقترب من دون ترجيح يسمى المضطرب، وهذا لا يصلح في الشواهد المتابعة. إذن هذا الباب يعني الحديث المعل لا يصلح في الشواهد المتابعة إذا كانت العلة قادحة، كذلك الشاذ لا يصلح، المنكر لا يصلح، المضطرب لا يصلح. ثم تكلم عن مدرج الحديث وهو ما دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه، وقد عرفنا أن ذلك يعرف بنص العلماء وباستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وبجمع الطرق مدرجه ما زاد في قول النبي بغير تمييز فميز طلبي. ثم قال مقلوبه في المتن والإسناد ينكره الحاذق ذو الرشادي، أي من أقسام الحديث الحديث المقلوب، الحديث المقلوب، وإما أن يكون القلب في الإسناد وإما أن يكون القلب في ماذا يا أخوة؟ في المتن. فمن قلب الإسناد حدثنا كعب بن مرة وهو مرة بن كعب، أو يقلب الإسناد حديث الأعمال بالنيات يعطيه لحديث النظافة من الإيمان، هذا قلب إسناد. وكان المتقدمون يأتون به للاختبار، لاختبار حفظ شيوخهم، فإذا جاء به للاختبار لا حرج، أما لغير ذلك لابد من البيان. وهكذا مقلوب المثل مثل حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والنفق إنما هي لليمين. فإذا هذا تضمن عدة من الأقسام، واحد الصحيح، اثنين الحسن، ثلاثة الضعيف، أربعة الاعتبار، خمسة المرسل، ستة المعلق، سبعة المنقطع، ثمانية المعضل، تسعة المدلس، عشرة المرسل الخفي، 11 المعنعن، 12 المؤنأن، 13 الجهالة، 14 المعلل، 15 زيادة الثقة، 16 المزيد في متصل الأسانيد، 17 الشاذ، 18 المنكر، 19 المحفوظ، المتمم للعشرين المعروف، 21 المضطرب، 22 المدرج، 23 المقلوب. فإلى هنا تضمن 23 نوعا من أنواع مصطلح الحديث، والله المستعان. إلى هنا.